أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال المقصد الأول مباحث الألفاظ. قلنا بأن المصنف يقسم كتابه إلى مدخل ومقدمة وأربعة مقاصد. تقدم الكلام في المدخل وفي المقدمة، الكلام فعلا في المقصد الأول من المقاصد الأربعة، والمقصد الأول يتكلم فيه في مباحث الألفاظ. يذكر المصنف تمهيدا قبل الشروع في مباحث المقصد الأول. في هذا التمهيد يبين الضابطة التي يحدد من خلالها ما يدخل في مباحث الألفاظ، فإن مباحث الألفاظ لا يبحث فيه عن كل لفظ، وإنما يبحث فيه عن ألفاظ خاصة، وهي الألفاظ الداخلة في الضابطة التي يذكرها المصنف. حاصل هذه الضابطة أنه في مباحث الألفاظ في علم الأصول يبحث عن الألفاظ من ناحية عامة، يبحث بعبارة أدق عن تشخيص ظهور اللفظ، ولكن لا يبحث عن تشخيص الظهور من أي ناحية، وإنما يبحث عن تشخيص الظهور من ناحية عامة. والمقصود، لاحظوا يا إن تشخيص الظهور يتم بنحوين. النحو الأول ناحية خاصة كالقرائن الخاصة التي تحف بالكلام وتعين ظهور اللفظ في معنى معين. واضح؟ كما مثلا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ولكن من ناحية ماذا؟ اقتران، أي الصيغة بقرينة تفيد الوجوب. هنا شخصنا ظهور الصيغة في الوجوب، ولكن من ناحية ماذا؟ القرينة. هذه ليست ناحية عامة، وإنما هي تختلف باختلاف الموارد. الأصول لا يبحث عن تشخيص الظهور من ناحية، قل وياي، خاصة. هاي الناحية الخاصة يشخصها من هو؟ الفقيه. الفقيه في كل مورد بحسبه يبحث عن هذه النواحي الخاصة، وأما الأصول لا يشخص ظهور اللفظ من ناحية خاصة. هاي النحو الأول لتشخيص الظهور. النحو الثاني لتشخيص الظهور يشخص الظهور من ناحية عامة. شنو هاي الناحية العامة؟ كالوضع والإطلاق. الصيغة ظاهرة في الوجوب، لماذا؟ لأنها موضوعة للوجوب. هاي ناحية عامة لا تختلف باختلاف الموارد. فغير الوجوب هو الذي يحتاج ماذا إلى قرينة. واضح. أو بالإطلاق نقول هذا ظاهر في الوجوب مثلا للإطلاق وعدم التقييد، اللفظ لو ترك وحالا من دون قيد يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب مثلا. هي أيضا ناحية عامة، فإن الاستحباب هو الذي يحتاج إلى قرينة. فالأصولي يبحث في ظواهر الألفاظ وفي تشخيص ظواهر الألفاظ من ناحية عامة، والمقصود بالناحية العامة هي الوضع أو الإطلاق، هذه الناحية العامة. في قبال الناحية الخاصة وهي القرائن التي ماذا يحتف بها، ماذا يحتف بها الكلام. واضح هذا؟ إذا اتضح هذا نقول الأصولي يبحث عن تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة ليشكل قاعدة عامة. فإن تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة بالوضع أو بالإطلاق ليس بالضرورة ماذا يشكل قاعدة عامة. فالأصولي لا يبحث عن كل لفظ ظاهر بالوضع أو بالإطلاق، وإنما يبحث عن الألفاظ التي تشكل قواعد عامة في عملية الاستنباط. شنو قواعد عامة؟ يعني لا تختص بباب من أبواب الفقه، ككلمة الصعيد مثلا خاصة بباب الوضوء التيمم، ما يبحث عنها الأصولي حتى لو كان ظهورها بالوضع. فإنه يبحث عن ظهورات الألفاظ من ناحية عامة ليشكل قاعدة عامة. إذن يبحث عن الألفاظ التي تشكل قاعدة عامة إذا ثبت ظهورها بالوضع أو بالإطلاق، والتي تشكل قاعدة عامة هي الهيئات دون المواد، سواء كانت هيئة المفرد أو هيئة الجملة. هيئة المفرد مثل صيغة الأمر، هيئة الأمر، هيئة المشتق مثلا ظاهرة في مادة سيأتي إن شاء الله، هيئة النهي، هاي ما تختص في باب من أبواب الفقه. إذا قلنا صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، هاي تدخل في الحج، تدخل في الصوم، تدخل في الصلاة إلى آخر. المشتق، هيئة المشتق نقول إما موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ أو الأعم سيأتي النزام، هذه أيضا ما مختص ماذا؟ ما مختص وين؟ في باب الصلاة أو غيرها، تدخل في جميع الأبواب. بخلاف المواد، المادة حتى لو ثبتنا ظهورها من ناحية عامة يعني بالوضع، إلا أنها لا تشكل قاعدة عامة. واضح؟ العدالة شنو معناها؟ هاي مادة، هاي مختصة في باب الصلاة مثلا، عادات الصلاة، في باب الشهود، في القضاء، مو لا لا، هاي ما تشكل قاعدة عامة. والأصول يقدم للفقه قواعد عامة، إذن لابد أن يبحث عن تشخيص الظهورات من ناحية عامة ليشكل قاعدة عامة. والذي يشكل قاعدة عامة قلنا إما بالهيئات، الهيئات إما المفرد وإما ماذا الجمل؟ الجمل مثل شنو؟ مثل الجملة الاستفهامية، هل لها مفهوم؟ الجملة الشرطية هل لها مفهوم أو ليس لها ماذا؟ مفهوم. سيأتي إن شاء الله في بحث المفاهيم. إذا جاء زيد أكرمه، هل تدل على أنه إذا لم يأتي زيد لا تكرمه؟ هل تدل على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط أو لا تدل؟ سيأتيها. هاي ناحية هيئة الجملة الشرطية، هي ما مختصة في باب دون باب من أبواب الفقه. في كل فقه إذا في كل باب إذا جاءت هذه الجملة الشرطية يثبت لها المفهوم إذا قلنا بثبوت المفهوم. إذا زالت الشمس فصلي مثلا، واضح إن شاء الله. إذا دخل الليل فصوم مثلا. إذا بلغت مثلا وكنت مستطيعا فحج. هذا من الشرطية تدخل في أبواب ماذا؟ في أبواب الفقه. واضح هذا؟ فإذا الذي يبحث عنه الأصولي صحيح هو ظواهر الألفاظ، ولكن ليس كل ألفاظ، وإنما تشخيص ظهور الألفاظ أولا من ناحية عامة يعني بالوضع أو بالإطلاق، ثانيا ليشكل قاعدة عامة، ولذا لا يشمل ماذا؟ المواد، ومختص بالظهور بالصيغ عفوا، إما صيغة المفرد أو صيغة الجملة، إما هيئة المفرد أو هيئة الجملة. ولذا البحث يقع في هذا المقصد في سبعة أبواب وسبعة مباحث: المشتق، الأمر، النهي، المفاهيم، العام والخاص، المطلق والمقيد، والمجمل والمبين. هذه الأبواب السبعة، وبتمام هذه الأبواب السبعة ينتهي هذا المقصد. إذن هذا المقصد الأول يبحث فيه في هذه الأبواب السبعة. قال تمهيد.
هذا موضوع الألفاظ بس هن ذن الموجودات السبعة يعني.
كذا البلي.
قصدي من خلال التحاور والكلام يعني موجودات فقط ذن.
لا ما إحنا قلنا. مو تحاور كلام. الآن بينا إن الأصول لا يبحث عن تشخيص كل ظهورات الألفاظ، وإنما ظهورات الألفاظ من ناحية عامة واحد اثنين ليشكل قاعدة عامة. هاي التي تشكل قاعدة عامة وين قلنا؟ قلنا في الهيئة، في الهيئات التي وقع فيها النزاع. أما الهيئات ما بها نزاع أكو حاجة يبحثها؟ لا. الهيئات اللي بها نزاع وبها كلام هي المشتق، الأمر، النهي، المفاهيم، العام والخاص، المجمل المبين، والمطلق والمقيد. هذه السبعة.
بس الوقع فيه اختلاف فقط.
هذا الوقع فيه اختلاف وفيه كلام.
يعني موجودات كثيرة.
أكو المشتق أكو خلاف، بعض دخل بالمقصد الأول، بعض دخل بالمقدمة كصاحب الكفاية مثلا. قال تمهيد: المقصود من مباحث الألفاظ تشخيص ظهور الألفاظ، ولكن شوفوا من ناحية عامة. شو ناحية عامة؟ قال إما بالوضع أو بإطلاق الكلام. إما بالوضع أو بإطلاق الكلام، هاي الناحية العامة. في قبال شنو؟ في قبال الناحية الخاصة. شنو الناحية الخاصة؟ لا، الناحية الخاصة القرائن. بالضبط. أكو اشتباه طبعا، البعض فسر هاي العبارة من ناحية عامة قال يعني الشكل قاعدة عامة. لا مو هيك، مو الشكل قاعدة، هيجي هاي لتكون نتيجتها قاعدة كلية. المقصودة من ناحية عامة يعني إما بالوضع وإما بالإطلاق. في قبال الناحية الخاصة يعني تشخيص الظهور بالقرائن الخاصة. الأصول لا يبحث عن تشخيص الظهور بالقرائن الخاصة، لا يبحث عن تشخيص ظهور صيغة الأمر بالوجوب بالقرآن الخاصة، ما يبحث عن هذا. واضح؟
ايش الفرق بين هذا بتكون قاعدة عامة أو بتكون نتيجتها تكون نتيجتها معرفة؟
نفس الشيء. فتشخيص الظهور من ناحية عامة حتى بعدين شنو يشكل قاعدة كلية. إيجي هالنوم تشكيل قاعدة كلية قلنا إنما يكون هذا وين؟ في صيغة الأمر لا في في الصيغ لا في المواد. فإن المادة حتى لو بحثها بحث وشخص ظهورها من ناحية عامة يعني بالوضع أو بالإطلاق لا تشكل قاعدة عامة، صح لو لا؟ ثبتنا ظهور الصعيد في مطلق وجه الأرض بالوضع من ناحية عامة، هذه شكل قاعدة عامة؟ لا، يبقى الصعيد هو خاص. ماذا خاص؟ في باب من أبواب الفقه. واضح؟ إذن إحنا نبحث عن تشخيص الظهور من ناحية عامة حتى نشكل شنو؟ قاعدة عامة في أبواب الفقه. وهذه القاعدة العامة إنما تشكل وين؟ في الهيئات، لأن الهيئات هي لها القابلية أن تدخل ماذا؟ في أغلب أبواب الفقه. قال لتكون نتيجتها نتيجة مباحث الألفاظ قواعد كلية تنقح صغريات أصالة الظهور. صغريات إن تثبت للصغرى المن لكبرى حجية الظهور أصالة الظهور. التي تنقح صغريات أصالة الظهور التي سنبحث عن حجيتها في المقصد الثالث. أتقدم عندنا أصالة الظهور مو في مباحث في قلوا يا هاي تشخيص الظهورات ومراد المتكلم، قلنا الأصل الظهور الظهور حجة، لا قبل الظهور حجة، الأصل الظهور. إذا شككنا في مراد المتكلم فالأصل ماذا؟ فالأصل الظهور. خب الذي ينقح صغريات أصالة الظهور من هو؟ على البحث. فانتبت هنا مثلا في المقصد الأول انتبت بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، فإذا المتكلم جاء بصيغة الأمر قال اغتسل وشككنا أراد الوجوب أو لا، شو نقول؟ منين جيب أراد الوجوب؟ والأصل والأصل الظهور، الأصل أن يكون مراد المتكلم الظاهر. واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. إذن هذا شوفوا نقحت هنا نقحت صغرى لأصالة الظهور. عندنا أصالة الظهور قاعدة مو؟ هاي القاعدة شنو هي أصالة الظهور؟ يعني إذا شككنا في مراد المتكلم ما هو فالأصل أن مراده الظهور. هاي القاعدة، هاي القاعدة تحتاج إلى صغرى. شنو الصغرى؟ أن نثبت أن هذا ظاهر، أن هذا هو الظاهر، أن نثبت بأن الأمر ظاهر وين؟ في الوجوب. فإذا المتكلم استخدم صيغة الأمر، استخدم صيغة الأمر وشككنا بأن مراد الوجوب أو لا، شو نقول؟ نقول مراد الوجوب. ليش؟ نقول لأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب والأصل ماذا؟ الظاهر، والأصل الظهور. هاي الأصل الظهور شلون اشتغلت؟ اشتغلت لأن ثبتنا الصغرى وهي أن صيغة الأمر ظاهرة وين؟ في الوجوب. فإذا شككت في مراد المتكلم تثبت الكبرى، أقول هاي صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. فإذا شككت في مراد المتكلم فالأصل الوجوب. فهذا البحث وهو مقاصد وهو مقصد الأول مباحث الألفاظ تثبت صغريات لكبرى أصالة الظهور. ما أدري جاي يقوله واضح؟ خب إذا ثبتنا أصالة الظهور وهذا الظاهر، يجي إن شاء الله في المقصد الثالث أن نثبت أن الظاهر شبيه حجة. الظاهر هذا حجة، هنثبت هذا إن شاء الله في المقصد الثالث. وتقدم من المصنف الإشارة إليه، تقدم وقال الدليل عليه هو سيرة العقلاء. قال لتكون نتيجتها، نتيجة هذه المباحث، قواعد كلية تنقح صغريات أصالة الظهور التي سنبحث عن حجيتها، عن حجية أصالة الظهور في المقصد الثالث، وقد سبقت الإشارة إليها. وتلك المباحث يا مباحث، هذه التي تشخص، مقلنا مباحث الألفاظ تشخص ظهور الألفاظ من ناحية عامة بالوضع أو بالإطلاق، لتكون نتيجة وقواعد كلية. هاي المباحث تقع في هيئات الكلام وليس في المواد، لأن المواد لا تشكل قاعدة عامة وكلية، وإنما خاصة في أبواب، بعض أبواب الفقه. حتى لو شخصنا الظهور من ناحية عامة بالوضع أو بالإطلاق، المواد لا تشكل قاعدة عامة. التي يقع فيها الشك هو، وتلك المباحث تقع في هيئات الكلام، كل هيئات الكلام لا، التي يقع فيها الشك والنزاع. أما هيئات الكلام التي لا نزاع فيها فلا يبحث فيها وين عنها في علم الأصول. لذلك السيد الخوئي وغيره يقولون مباحث القطع ليست، حجية القطع ليست مباحث علم الأصول. لماذا؟ لأنه لا نزاع في حجية القطع، أكو نزاع. الذي يبحث عنه في علم الأصول اللي فيه خلاف، فيه نزاع. قال وتلك المباحث تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع، سواء كانت هيئات المفردات كهيئة المشتق والأمر والناهي، أو هيئات الجمل كالمفاهيم ونحوها. هل أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أو ليست ظاهرة وين في المفهوم، سيأتي البحث عنها. أما البحث عن مواد الألفاظ الخاصة وبيان وضعها وظهورها، مع أنها تنقح أيضا صغريات أصالة الظهور، هم تنقح صح ولا لا، فإنه لا يمكن ضبط قاعدة كلية عامة فيها. هاي المواد لا يمكن ضبط قاعدة كلية، موارد خاص. قال فلذا لا يبحث عنها في علم الأصول، ومعاجم اللغة ونحوها هي المتكفلة بتشخيص مفرداتها. معاجم اللغة هي اللي تشخص أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، عفوا الصعيد ظاهرة في مطلق الأرض أو خصوص التراب مثلا، العادل ما هو معنى. معاجم اللغة تتكفل ماذا؟ ببيان تلك المعاني. فإن المواد لا يمكن أن تشكل قاعدة كلية، بخلاف ماذا؟ بخلاف الهيئات. والأصولي إنما يبحث عن القواعد العامة الكلية حتى يقدمها إمن للفقيه لعملية استنباط الفقه، لعملية استنباط الأحكام. لذا قيل بأن الأصول هو منطق الفقه، أن يقدم قواعد عامة للفقه، للفكر الاستدلالي. قالوا على أي حال، فنحن نعقد مباحث الألفاظ في سبعة أبواب: المشتق، الأوامر، النواهي، المفاهيم، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين. الكلام فعلا في الباب الأول وهو باب المشتقي. المصنف أيضا يقدم تمهيد لبحث المشتق. في هذا التمهيد يبين النزاع في المشتق والأقوال فيه في هذا النزاع، ويذكر مثالا يبين فيه معنى المشتق في الجملة أو معنى محل البحث والنزاع في الجملة. النزاع في المشتق هو في أن هل أن المشتق موضوع للمتلبس بالمبدأ فقط، أو أنه موضوع ويشمل الوضع حتى ما زال عنه التلبس بالمبدأ. شوية مصطلحات لعله غريبة، راح يجي بيانها. بالمثال هو هم ضرب المصنف مثال كراهة الوضوء والاغتسال بالماء المسخن بالشمس. الماء المسخن بالشمس يكره الوضوء والغسل به قطعا، لأن المسخن حقيقة في الماء الساخن الآن بالفعل، صح؟ ولكن الماء إذا برد وزالت عنه السخونة هنا أيضا يصدق عليه حقيقة أنه مسخن أو لا؟ هذا النزاع. اتفقوا على أن المشتق أي مسخن حقيقة فيما كان الماء ساخنا بالفعل، واختلفوا أنه إذا زالت السخونة أصبح باردا الآن كان ساخنا، الآن يطلق عليه أنه مسخن حقيقة أو لا؟ هنا النزاع. فهذا المسخن زال عنه المبدأ السخونة، زالت المبدأ السخونة، هل يطلق عليه حقيقة أنه مسخن أو مجازا؟ يطلق عليه أنه مسخن. اختلفوا على قولين، منهم من قال بأن المشتق موضوع لخصوص ما تلبس بالمبدأ، لخصوص ما تلبس بالسخونة هذا هو المسخن، منهم من قال بأن المشتق أعم، موضوع للأعم، يشمل ما تلبس بالمبدأ وما زال عنه التلبس، حتى لو زال التلبس عنه المبدأ أيضا يطلق عليه المشتق حقيقة لا مجازا. هذا النزاع. أصحاب القول الأول يقول لا، لا يطلق عليه مسخن إلا مجازا، هذا الذي زال عنه التلبس من مبدأ لا يقال عنه مسخن إلا مجازا. واضح. نعم، اتفقوا على أنه إذا لم يكن مسخنا أصلا ولكنه بالمستقبل سيسخن الماء، الآن الماء مو مسخن على النار، ما مسخن الآن بعد ما أصبح ساخنا، ولكن فد خمس دقائق يصير مسخن. هذا قالوا إطلاق المسخن عليه، إطلاق المشتق عليه شنو؟ مجاز. اتفقوا، اتفقوا على أنه ما سيتلبس بالمبدأ بالمستقبل هذا إطلاق المشتق عليه مجاز بلا ريب. واتفقوا أيضا على أنه ما كان مسخم بالفعل هذا حقيقة بلا ريب، وإنما المشكلة هذا بالوسط الذي كان مسخنا وزال عنه السخونة، زال عنه المبدأ، هذا يطبق عليه المشتق حقيقة أو لا؟ العالم مثلا كان عالما الآن زال علما، هذا يطبق عليه العالم حقيقة أو لا؟ العادل مثلا كان عادلا الآن زالت العدالة،
الظالم
كان ظالما الآن زال الظلم، هذا يطلق عليه الظالم الآن حقيقة أو لا؟ هذا النزاع، النزاع في أن المشتق هل يطلق حقيقة على من زال عنه التلبس أو لا، أن إطلاقه على من زال عنه التلبس ماذا؟ مجاز. واضح النزاع. الأقوال في المسألة، المصنف يقول هناك قولان رئيسيان وأكو أقوال أخرى يقول لا يهمنا التعرض إليها بعد بيان الحق. القول الأول قال بأنه إذا زال التلبس عن المبدأ فإطلاقه عليه ماذا؟ مجاز. أو خلنا نأخذ الأول بالعكس، الأول إذا نعم مجاز، إذا زال عنه التلبس مجاز، فالمشتق لا يصدق حقيقة على ما زال عنه التلبس. هذا القول ذهب إليه المعتزلة وجماعة من المتأخرين من الإمامية. القول الثاني أنه حقيقة، المشتق يصدق حقيقة على ما زال عنه التلبس، وهذا القول ذهب إليه الأشاعرة وجماعة من المتقدمين من الإمامية. هناك تفصيلات الشارح يقول لا يهمنا، أو المصنف عفوا يقول لا يهمنا التعرض لها بعد بيان الحق، والحق هو القول أول ما ذهب إليه المعتزلة وجماعة من المتأخرين من الإمامية، وهو أن المشتق مجاز فيما زال عنه التلبس، هذا الذي كان مسخنا لا يطلق عليه ماذا الآن بأنه مسخن حقيقة، مجازا يطلق عليه. ولكن المهم يقول وأصعب شيء في المسألة هو بيان محل النزاع وتحرير محل النزاع، يقول هذا أصعب شيء، هذا الذي يرد عليه النفي والإثبات، شنو هذا؟ هذا كنا نبينه، هذا اللي قالوا بأنه مجاز فيه والآخر قال حقيقة فيه، هذا شنو؟ يقول أصعب شيء هذا، كنا نبين هذا. ليش؟ إن سيتضح بعد ذلك أن الذين قالوا بأنه حقيقة فيما زال عنه التلبس يتضح أن عندهم توهم. واضح إن شاء الله. منين جاي التوهم؟ من عدم اتضاح محل النزاع. فأصعب شيء في المسألة هو تحرير محل النزاع وبيان محل النزاع. لذلك المصنف يقول سنذكر أربعة أمور حتى تذلل هذه الصعوبة. يا صعوبة، صعوبة محل النزاع. أصلاً كل المطلب راح يتقدم عبارة عن شنو؟ بيان محل النزاع. من يتضح محل النزاع النتيجة تكون جداً واضحة. والأخوة اللي كانوا حاضرون يعني أشرنا إحنا سابقاً قلنا من ميزات هذا الكتاب أن المصنف يعلمنا على هاي الطريقة، إنه يبين لك محل النزاع ويوضح محل النزاع. من يتضح محل النزاع ذاك الوقت يتضح جدا الإثبات والنفي. ثم يذكر مثال، هذا مثال كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس. فاللي يقول بأن المشتق حقيقة فيما زال عنه التلبس يقول بالكراهة حتى في الماء الذي كان ساخنا، كان ساخنا الآن بارد، ما ذلك يقول بالكراهة؟ لماذا؟ لأن يقول الدليل دل على كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس، وهذا حقيقة هو ماذا؟ مسخن، يطلق عليه مسخن حقيقة، فيكره الوضوء والغسل فيه. وأما الذي يقول بأن المشتق لا يطلق حقيقة على ما كان مسخنا، حينئذ يقول لا يكره الوضوء بهذا الماء الذي كان ساخنا. لماذا؟ لأن هذا لا يطلق عليه المسخن حقيقة، هذا ليس مسخن، فالدليل لا يشمله. الدليل دل على كراهة الوضوء بالماء المسخن، والماء المسخن ما كان ساخنا الآن، أما الذي كان ساخنا لا يطلق عليه المسخن حقيقة، فالدليل ليس شامل لما كان ساخنا، وإنما مختص بما هو ساخن بالفعل. فإذن كراهة مختصة بهذا، أما ذاك الدليل لا يشمله. واضح إن شاء الله. قال الباب الأول المشتق. اختلف الأصوليون من القديم في المشتق، هذا بحث ليس من الأبحاث الحديثة الأصولية، إنما من الأبحاث القديمة، في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال. كن في الحال متلبس بالمبدأ، يا الله يصدق المشتق حقيقة عليه. كن أكسخون الآن، عندئذ يصدق المشتق وأنه مسخن، في أنه حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، ومجاز في من قضى عنه التلبس، أو أن المشتق حقيقة في كليهما، يعني فيما تلبس في المبدأ بالحال وفيما زال عنه التلبس، بمعنى أن المشتق موضوع للأعم منهما، يعني مما تلبس ومما زال عنه التلبس. قال بعد اتفاقهم على أن المشتق مجاز فيما يتلبس بالمبدأ في المستقبل، هذا الكل اتفق على أنه مجاز، واضح؟ الماء بارد لم يكن ساخنا أصلا، بالمستقبل سيسخن، إطلاق المشتق عليه الآن أنه مسخن هذا مجاز، مجاز بالعلاقة الأول مثلا، هذا عن نار سيؤول إلى كونه ماذا؟ مسخن. العلاقة الأول من العلاقات في علم البيان، ومن علاقات المجاز، لمثالها قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، قلنا يعصر هو شنو؟ يعصر عنب. خب الخمر شنو يعصره؟ هو يعصر عنب، ولكن أطلق على العنب بأنه خمر لأن العنب سيؤول أمره ماذا؟ إلى الخمر. علاقة الأول هاي مجاز، إذا مات الميت هي علاقة الأول، خب ميت شلون يموت؟ بالمنهاج موعدنا، إذا مات الميت ميت شلون يموت الميت؟ فأطلق الميت يعني ما سيؤول أمره إلى الموت، واضح إن شاء الله؟ هذا الذي سيؤول أمره إلى الموت إذا مات، هاي أيضا علاقة الأول. على كل حال قال ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخرين من أصحابنا ذهبوا إلى الأول، يعني المجاز في من قضى عنه التلبس حقيقة فقط فيما تلبسه. وذهب الأشاعرة وجماعة من المتقدمين من أصحابنا إلى الثاني، يعني أن المشتق موضوع للأعم، مما تلبس بالمبدأ ومما زال عنه التلبس. قال: والحق هو القول الأول. وللعلماء أقوال أخر فيها تفصيلات بين هذين القولين، لا يهمنا التعرض لها بعد اتضاح الحق فيما يأتي. وأهم شيء يعنينا في هذه المسألة قبل بيان الحق فيها، وهو أصعب ما فيها، يا هو هذا الأهم شيء، هو أصعب ما فيها. شنو هذا الأصعب؟ أن نفهم محل النزاع وموضع النفي والإثبات. ولأجل أن يتضح في الجملة موضع الخلاف نذكر مثالا له، فنقول: إنه ورد كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس، فمن قال بالأول، يعني المشتق مجاز في من قضى عنه التلبس، لا بد ألا يقول بكراهتهما، يعني الوضوء والغسل بالماء الذي برد وانقضى عنه التلبس. ليش؟ لأن المشتق لا يصدق عليه، لأن المسخن لا يصدق عليه، فالدليل ليس شاملا له، دليل الكراهة ليس شاملا لما برد. خب إذا مو شامل له، الأصل عدم الكراهة، شنو الأصل؟ الناس تصحاب، يستصحب عدم الكراهة السابقة فيثبت عدم الكراهة. قال: لأنه عنده، عند هذا صاحب القول الأول، لا يصدق عليه، على هذا الماء الذي برد لا يصدق عليه حينئذ، يعني حين كونه برد وزالت السخونة عنه، لا يصدق عليه أنه مسخن بالشمس، لا يصدق عليه ذلك حقيقة. إذن الدليل مو شامل إليه، بل كان مسخنا، واضح. قال: ومن قال بالثاني، يعني أن المشتق حقيقة فيما زال عنه التلبس، المشتق موضوع للأعام، قال: ومن قال بالثاني لا بد أن يقول بكراهتهما، يعني الوضوء والغسل بالماء حال انقضاء التلبس أيضا. شنو أيضا؟ شنو أيضا؟
حتى وإن كان باردا.
أكو حالة إذن أخرى مكروه فيها، وهي
أنه إذا كان مسخنا بالشمس.
أحسنت، إذا كان بالفعل هو ساخن الآن، إذا كان بالفعل ساخن هو مكروه. يقول أيضا مكروه ماذا؟ إذا زالت السخونة، واضح؟ فهي أيضا يعني كما أنه مكروه لو كان بالفعل مسخنا، بالفعل ساخن. قال: لأنه عنده، عند هذا صاحب القول الثاني، يصدق عليه، على الماء البارد الآن وزالت عنه السخونة، يصدق عليه أنه مسخن حقيقة بلا مجاز. ولتوضيح ذلك نذكر الآن أربعة أمور مذللة لتلك الصعوبة، يا صعوبة اللي هي فهم محل النزاع، ثم نذكر القول المختار ودليله، ثم نذكر القول المختار ودليله ودليل القول المختار. الأمر الأول من هذه الأمور الأربعة المذللة للصعوبة، اللي هو ما المراد من المشتق المبحوث عنه، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
أنتم محسنين.